محل قياسا على من سلم المسلم فيه،
وكذا لو سلمه قبل المحل. الكفيل شعر إن المكفول يريد السفر وهو قد كفله والتزم بإحضاره مثلا يوم السبت، تسعة وعشرين صفر، فوجده يوم الخميس سبعة وعشرين صفر، فقال هذا الذي التزمت بإحضاره يوم السبت خذوه الآن. هذا قبل المحل ولا بعده؟ قبل المحل. يقول أنا عجلت، بدل ما أسلمه السبت أسلمه الآن الخميس، هل يبرأ؟ لا ما يبرأ، لأنه يقول سلمتني يوم الخميس، يوم الخميس ما في دوام ولا أتمكن من أخذ حقي، وبعدين ينطلق ويروح يخلين، فأنا أريد منك أن تسلمه في وقت أتمكن من أخذ حقي. وهذا معنى قوله وكذا إذا سلمه قبل المحل. إذا سلمه قبل المحل ما يبرأ، يقول أنا سلمتك إياه يوم الخميس، كل يوم الخميس ماذا أعمل فيه؟ ما في دوام، ما في محكمة، فلا بد تسلمني إياه في وقت نكون عند القاضي يأخذ حقي القاضي، وإلا يحبسه، أنا ما أستطيع أتحكم فيه. قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه. يقول لم يبرأ إذا سلمه قبل محله أو في غير مكانه مثل دين السلام. دين السلام تقدم لنا أنه إذا كان إذا قدمه قبل محله صح، إلا إن كان على صاحب المال ضرر، ومثلنا في ذلك الوقت قلنا مثلا إذا اشترى منه رطب وقال المحل الوقت مثلا سلمني إياه في واحد رمضان في مكة، فأحضر هذا التمر الرطب مثلا أحضره في خمس شعبان وقال يا أخي خذ تمرك خذ الرطب، الآن سلمتك قبل المحل بخمس وعشرين يوم، الاتفاق على واحد رمضان والآن استلمه قبل خمس وعشرين يوم خمس شعبان. إذا لم يكن عليه ضرر كأن يكون أي بضاعة مثلا ويصلح يستلمها في هذا أو في هذا صح، لكن مثل تمر وكان المحل رمضان مثلا لا، هذا مراعى، يقول يا أخي أنا أعرضه في السوق الآن في شعبان ما يشرع التمر، التمر يكون سوقه ونفاقه في رمضان، فإذا استلمته الآن منك يلزم لي تخزين وحفظ وكذا وكذا ونفقات مالية، ما لا يا أخي خلوه عندك وسلمني إياه في رمضان. فكذلك هنا المكفول إذا سلمه قبل محله ولا ضرر برئ، فإن كان هناك ضرر في الاستلام لم يبرأ كدين السلم. دين السلم إذا سلمه قبل محله مثلا ولا ضرر، يكون مثلا اشترى منه قماش وقماش مثلا يعرضه في رجب أو شعبان أو كذا كل واحد وقدمه قبل شهر، يكون يبرأ ويلزم صاحب الحق أن يستلم. لكن إذا كان هناك فرق وميزة للأيام والأشهر فلا يبرأ ولا يصح ولا يلزم باستلامه، كما مثلنا بالتمر مثلا، يقول أنا لو عرضت التمر في شعبان في أول شعبان يمكن الكيلو بريالين وثلاثة، فإذا كان أول رمضان الناس يقبلون كلهم يشترون تمر لأجل الإفطار، فيمكن أبيع الكيلو بخمسة فلا أقبله منك. يقول نعم معقول هذا له حق. فالكفال تسليمه قبل محله إذا لم يكن ضرر صح، فإن كان هناك ضرر فلا يصح ولا يبرأ. أدين السلم إذا سلمه قبل محله ولا ضرر صح، وإذا كان هناك ضرر فلا يلزم استلامه لوجود الضرر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: بعد دفن الميت نجتمع ولمدة 3 أيام، ويكون إطعام أهل الميت والحضور، وذلك 3 وجبات، علما بأن نفقة هذا الطعام تكون من قبل الحضور دون أهل الميت. وقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فما حكم عملنا هذا؟
هذا العمل غير مناسب ولا يصح، لأن هذا فيه من نوع الاستكانة للمصيبة والتأثر بها والحزن عليها، وإنما يستحب تعزية المصاب، ومن عز مصابا فله مثل أجره، والتعزية ما يلزم منها أن ترابط عندهم 3 أيام أو أكثر أو أقل، وإنما تدعو له وتعزيه التعزية الواردة: أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، وتنطلق، ولا يحتاج أن تجلس معه وتطول الجلوس ويلزم إحضار الطعام. ومن هذا يلزم مثلا ولايم، ويلزم كثرة الطعام حتى وإن كانت من غير أهل الميت، فإن هذا خلاف السنة. السنة إذا أرسل لأهل الميت طعام يناسب لهم، والوارد هو اليوم الأول عند أول المصيبة يرسل لهم طعام، ثم لا يستمر إرسال هذا الطعام. كره كثير من العلماء استمرار الطعام أيام، وإنما الوارد هو اليوم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني في يوم. وينبغي للمسلم في تصرفاته أن تكون على وفق الشريعة، ولا يحكم فيها العادة ومجاملة الآخرين، وإنما يبين لهم هذا. أما لو جلس مثلا صاحب المصيبة يعني لأجل أن يعزى يدخل عليه الناس يعزونه وينصرفون ويدخل عليه آخرون، لأنه ربما يعني جلوسه يكون فيه مصلحة راحة للآخرين وراحة له، بدل ما تبحث عن صاحبك هنا وهناك وربما ما تجده مثلا وتتعب في البحث عنه. يعني إذا جلس فلا بأس بهذا، مع أن بعض العلماء رحمهم الله كره الجلوس في البيت للتعزية، قال إن هذا قد يكون فيه من الاستكانة والاستسلام للمصيبة. لكن بما أنه اتسعت البلاد وتباعدت أقطارها وقد لا يتيسر للمرء أن يجد صاحبه يعزيه، فإذا جلس لراحة نفسه وراحة الآخرين في التعزية فلعله لا بأس بهذا إن شاء الله.
تقول السائلة: امرأة طهرت قبل الفجر بساعة، هل تصلي العشاء؟
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر بساعة أو أقل من هذا وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، لأنها لا تزال في وقت العشاء، وصلاة المغرب تجمع مع العشاء بالنسبة لأهل الأعذار. فعليها إذا طهرت قبل الفجر ولو بقليل تصلي المغرب وتصلي العشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر، وإذا طهرت ضحى فليس عليها شيء من الصلوات الفائتة الماضية، وإذا طهرت قبيل المغرب فتصلي الظهر والعصر، لأن قبيل المغرب لا تزال في وقت العصر، وصلاة الظهر تجمع مع العصر، فيصير وقت العصر وقت لهما. فإذا طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر لأنها لا تزال في وقت الفجر، وإذا طهرت ضحى إلى الظهر فليس عليها شيء من الصلوات الفائتة، وإنما تصلي الظهر إذا حان وقتها.
تقول السائلة: المرأة التي طهرت بعد الولادة ولكنها لم تصلي عدة أيام جهلا منها، هل عليها قضاء ما فاتها في هذه الأيام؟
نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام التي تركت الصلاة فيها بعد انقطاع دمها، لأنه لا حد لأقل النفاس، قد تلد المرأة ولدا ذكرا كان أو أنثى بلا دم، فما يكون عليها نفاس هذه، تلد وتقوم تصلي، فإن لم تستطع الصلاة قائمة تصلي جالسة، فإن لم تستطع الوضوء تيممت وصلت، لأن الذي يمنع الصلاة هو الدم، فالنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها بيوم أو نحو ذلك، يعني قبيل الولادة يسمى نفاس ولو لم تلد، وبعد الولادة ما دام الدم موجود، فبعض النساء قد ينقطع دمها خلال 5 أيام، خلال 10 أيام، خلال 20 يوما، فمتى من قطع دمها يجب عليها أن تصلي. وإنما قال العلماء رحمهم الله أكثر مدة النفاس على رأي بعضهم 40 يوما، يعني قالوا إذا كملت 40 يوما والدم مستمر فلا يخلو، إن كان يصادف أيام عادتها وأيام حيضها فتجلس على أنه حيض، وإن كان لا يصادف هذا فيرى بعضهم أنها تغتسل وتصلي، فإذا انقطع الدم اغتسلت لانقطاعه واستمرت في صلاتها. وبعض النساء قد تطهر 20 يوما أو 30 يوما وتترك الصلاة حتى تكمل 40، وليس هذا بصحيح، هذا خطأ، بل متى من قطع دمها يجب عليها أن تصلي.
يقول السائل: ما حكم التنكيس في الصلاة؟
إذا كان قصده التنكيس في السور أو يكون تنكيس في الآيات، التنكيس في الآيات ما يجوز، يعني يقرأ الآية ثم يقرأ الآية التي قبلها ثم الآية التي قبل التي قبلها وهكذا، هذا التنكيس في الآيات ما يجوز، لأن الآيات مرتبة بالنص. وأما في السور فلا بأس بهذا، كأن يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل أعوذ برب الناس، ويقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة النازعات، أو ويقرأ في الركعة الثانية سورة عما يتساءلون، هذا لا بأس به مع أنه خلاف الأولى، يعني يستحب الترتيب. وكذلك لو قرأ في الركعة الأولى من سورة آيات من سورة، مثلا آيات من سورة آل عمران، ثم قرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة، يصح هذا، إلا أنه خلاف الأولى، فالأولى الترتيب.
يقول السائل: إذا قام الشخص من السجود وتذكر أنه قال في السجدة سبحان ربي العظيم بدلا من سبحان ربي الأعلى، فماذا يفعل؟
إذا تذكر قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه يأتي بهذا، لأن هذا واجب، يجب أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. فإذا قال مثلا سبحان ربي العظيم ثم ارتفع وقبل أن يجلس بين السجدتين ذكر، يرجع ويأتي ويقول سبحان ربي الأعلى. وأما إذا لم يذكر إلا بعد فإنه فات المحل حينئذ، ويستمر في صلاته ويسجد للسهو. إذا سهى وقال في الركوع سبحان ربي الأعلى، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم ولم يذكر إلا بعد، فإنه يسجد للسهو.
يقول السائل: تقدم لابنتي شاب يصلي لكنه غير ملتزم، وأسرته فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وأنا رفضت ولكن البنت ترغبه، فهل في رفضي علي إثم؟
هذا القول غير ملتزم، هذا لا يخلو إن كان مرتكب للمحرمات وتارك للواجبات، فهذا غير صالح وغير كفء، ودينه غير مرضي. وأما إذا كان تاركا للمحرمات وفاعلا للواجبات لكنه يتساهل في بعض الأمور أو المستحبات يتركها أو يقع في بعض المكروهات، فهذا ما يجوز لك أن تمتنع من تزويجه لأنه مستقيم. فالالتزام درجات ويتفاوت، وتعبير الناس عنه مثلا مختلف، قد يقولون مثلا لتارك الصلاة هذا غير ملتزم وهذا ما يجوز تزويجه، وقد يقال لمن ترك بعض المستحبات أو يصلي الفريضة ويخرج ولا يصلي الرواتب ولا يأتي بالنوافل يقال هذا غير ملتزم. نقول هذا صحيح وإن كان تارك لبعض المستحبات لكنه ليس بعيب فيه ما دام أدى الواجبات، فهذا الذي عليه.
يقول السائل: ما حكم بيع التورق؟
بيع التورق محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم أجازه يقول لأنه بيع صحيح ظاهره الصحة فهو صحيح، الآخرون منعوا منه وقالوا لا يجوز لأن هذا عبارة عن حيلة على الربا. وممن منعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصفته مثلا أن يشتري المرء سلعة لا يريدها وإنما يشتريها من أجل أن يبيعها، يشتريها بالأجل من أجل أن يبيعها بالنقد ليستفيد من النقد، هذا محل خلاف. مثلا اشترى سيارة وليس بحاجة إلى السيارة ولا يريدها، اشتراها بمائة ألف مثلا ثم باعها ب95 نقدا وأخذ يقسط القيمة، هذا التورق وهو محل خلاف. من أجازه قال هو شرى السيارة وبعدين اتصرف فيها كيف ما أراد، إن شاء استعملها إن شاء باعها إن شاء أوقفها يتصرف فيها. الآخرون قالوا اشترى السيارة لا يريدها وإنما هذا حيلة لأخذ 95 ألف على أن يلتزم بالسداد 100 ألف، يعني زيادة في السداد، فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولا ينبغي للمرء أن يقدم عليه وقد منعه كثير من العلماء إلا عند الضرورة والحاجة الملحة.
يقول السائل: ما حكم ختان البنات؟
ختان البنات قال العلماء عنه مكرمة، يعني ما يقال عنه سنة ولا يقال واجب وإنما هو صفة حسنة، بخلاف ختان الصبي يعني الذكر فإنه مستحب في الصغر ويجب عند البلوغ، يجب وجوب عند البلوغ وهو وفي الصغر أفضل، وهذه مما يعايى بها فيقال مستحب أفضل من واجب. يقال ختان الصغير مستحب وختان الكبير واجب، والمستحب هنا أفضل من الواجب. ومثله السلام، السلام إلقاؤه سنة ورده واجب، وإلقاؤه أفضل من رده. يقول: ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند الرجل؟ بيع السلم بشروطه يختلف عن بيع ما ليس عنده، لأنه موصوف في الذمة محدد، والقيمة منقودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه، قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. فهو فالسلم أولا يكون ثمنه منقود، منقود في المجلس وإلا فلا يصح، والمبيع موصوف في الذمة ليس محددا في شيء معين. ما يبيع مثلا الناقة التي عند زيد يقول بروح أشتريها وأبيع عليك، لا، هذا ما يجوز، وإنما يبيع عليه ناقة موصوفة بكذا وكذا، أو يبيع عليه مثلا آصع من البر أو آصع من التمر أو آصع من الشعير موصوفة، شيء في الذمة وليس محددا بعينه ولا من مزرعة فلان أو من محل فلان، وإنما شيء موصوف في الذمة إذا انطبقت عليه الصفة صح. فالموصوف في الذمة والثمن يكون منقود في المجلس، وله شروط أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه ونهى عن بيع ما ليس عندك. يعني مثلا تقول: شوف المعرض هذاك في 10 سيارات، السيارة اللي انت بيها من المعرض تعال إلي أبيعها عليك، وأنا بعد ما أتفق وياك عليها أروح واشتريها منه وسلمك إياها، هذا محرم ولا يجوز، لأنك بعت ما لا تملك، بعت سيارة معينة لا تملكها وليست عندك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك، شيء ما تملكه لا تبيعه، لكن تبيع عليه سيارة موصوفة بوصف معين مثلا، وينقد الثمن في المجلس، وتقول مثلا موديل كذا نوعيتها كذا غير معينة بذاتها وإنما هي معروفة بصفتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.